الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع في هذه الليلة المباركة، وهي ليلة الجمعة، أريد أن أتكلم فيما يرتبط بالقرآن الكريم، لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في جلسات أخرى أن نكون بخدمة الإخوة للوقوف على تفسير بعض السور من القرآن الكريم. ووجدت أن أهم سورة ينبغي لنا أن نقف عندها قليلا هي سورة الحمد، أو فاتحة الكتاب، أو فاتحة القرآن. هذه السورة التي نقرأها في اليوم والليلة مرات عديدة. وفي الواقع هذه السورة المباركة فيها معارف جمة، وفيها خير كثير على مختلف الأصعدة، على مستوى قراءتها وتلاوتها، على مستوى فهم مضامينها وما تحتويها هذه السورة من معارف إلهية. في المقدمة، قبل أن أدخل في بحثي في هذه الليلة، بودي أن أقف على بعض الروايات التي تكلمت عن أهمية هذه السورة المباركة. الروايات في ذلك كثيرة. طبعا تعلمون، هذه الروايات عندما أنقلها للإخوة يمكن أن تنقل هذه الروايات بالمضمون أيضا، ولكني أرجح أن أقرأ هذه الروايات من الكتاب، من كتب الحديث، لعدة اعتبارات لست الآن بصدد الإشارة إليها. الروايات في هذا الباب كثيرة جدا. من هذه الروايات، هذه الرواية في تفسير البرهان، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. هذا البحث لعلنا نوفق أن نشير إليه بعد ذلك، أن البسملة هل هي آية من القرآن أو لا؟ تعلمون بأن الواضح من مدرسة أهل البيت أن البسملة آية من القرآن الكريم، وبتعبير الإمام الصادق أنها أعظم آية في القرآن الكريم. ولكنه مع ذلك تجدون أن بعض الاتجاهات الإسلامية حذفت هذه الآية المباركة ولا تقرأها في مبتدأ السور. على أي الأحوال، قال أمير المؤمنين: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال لي يا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فأفرد الامتنان علي بفاتحة الكتاب وجعلها بإزاء القرآن الكريم. التفت جيدا، الإمام أمير المؤمنين ينقل عن رسول الله بأن الله سبحانه وتعالى عندما امتن علي وذكر نعمه علي ذكر نعمتين، النعمة الأولى نعمة فاتحة الكتاب، والنعمة الثانية نعمة ماذا؟ نعمة القرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، سبعا من المثاني إشارة إلى الفاتحة، والقرآن العظيم. وإن فاتحة الكتاب، مك وقت أنه أقف عند كل جملة جملة من هذا الحديث الشريف الذي ينقله أمير المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بالمقدار الذي يسعه الوقت. وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش. نحن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية نجد أن القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من الآيات نزلت من العرش. حتى عندما نأتيم إلى بحث العرش في القرآن الكريم، له بحث مهم ومفصل للقرآن الكريم. عندما يصلوا إلى مقام العرش في القرآن، تعلمون الله سبحانه وتعالى في الآية 255 أو 56 من سورة البقرة، وهي المعروف بآية الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الكرسي في القرآن الكريم في روايات متعددة أن نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة الدرهم الملقى في فلاة من الصحراء. إذا أردنا أن ننسب الكرسي إلى العرش، الكرسي ما هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا قيمة الكرسي، هذا عظمة الكرسي في القرآن. ولكن إذا نسب الكرسي إلى العرش يقول كالدرهم في البلاد، كالدرهم في الصحراء. المهم أن الرواية تقول إن أعظم ما في كنوز العرش سورة الفاتحة. حتى كنوز العرش القرآن الكريم أشار إلى مجموعة من الآيات نزلت من كنز تحت العرش. من تلك الآيات آية الكرسي، من تلك الآيات آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية في سورة آل عمران. من تلك الآيات التي نزلت من كنز تحت العرش قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية، والآية اللاحقة لها اللي هي من أعظم الآيات التي وردت في القرآن الكريم. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإن الله عز وجل خص بها الخاتم وشرفه بها ولم يشرك معه فيها أحدا من أنبيائه. هذا مختص بمقام الخاتمية، سورة الحمد وما فيها من المعارف، هذه للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقول الرواية عن الرسول الأعظم وألا فمن قرأها، قرأ هذه السورة، ألا فمن قرأها معتقدا لموالاة محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، منقادا لأمرها مؤمنا بظاهرها وباطنها، أعطاه الله بكل حرف منها أفضل من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها. هذه سورة الحمد. فلهذا تجدون أن الرواية مو فقط القراءة، تقول الرواية ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ما للقارئ. ثم يقول رسول الله فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعروض لكم فإنه غنيمة لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة.
لأنه يوم القيامة يعرض للإنسان أعماله فيقال له لو فعلت كذا لكان لك كذا. يعني في الجنة الروايات كثيرة، في الجنة الآيات القرآنية تعرض نفسها على المؤمن في الجنة، فتقول المؤمن يسأل ومن أنت؟ تقول أنا الآية الكذائية في الدنيا، فلو قرأتها وعملت بها لكنت لك. هنا الإمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا تجدون أنه واحد من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة والندامة، لأنها هذه الحسرة مو فقط حسرة للكفار للفسقة للفاجرين، لا حتى للمؤمنين. للمؤمنين أيضا هناك يوم الحسرة، لأنه كان بإمكانه أن يعمل أكثر ولكنه لم يعمل. فلهذا يقول لا يذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة لذلك. هذه رواية في مقام أهمية سورة الحمد. ومن الروايات القيمة في هذا المجال، مجموعة من الروايات، أنا أكتفي بالروايات المهمة في هذا الباب. ومن الروايات المهمة الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري، قال ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال فقال له جابر بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب في الرواية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفت للرواية فقط، قال لو أن فاتحة الكتاب وضعت في كفة ميزان ووضع القرآن في كفة لرجحت فاتحة الكتاب 7 مرات. فلهذا تفهم لماذا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. تتقدم فاتحة الكتاب على ماذا؟ على القرآن العظيم. وفي رواية أخرى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي أم الكتاب. على أي الأحوال، عندما نأتي إلى أسمائها نجد أن لها أسماء متعددة هذه السورة المباركة. لعله لو وسعنا الوقت نقف على بعض أسماء هذه السورة وما يستفاد من أسماء هذه السورة المباركة. لا أطيل البحث، لعلنا إن شاء الله تعالى نوفق للوقوف على بعض مضامين هذه السورة المباركة. ولكنه قبل الدخول إلى ذلك، وإن كانت الجلسة كما تعلمون جلسة مرتبطة بالقرآن، فلهذا أحاول أن يكون حديثي واقعا مرتبطا بأهمية القرآن وقراءة القرآن وتعلم معارف القرآن والوقوف على ما في هذا الكتاب الإلهي الذي تعبر عنه الإمام أمير المؤمنين بأنه عهد الله بينكم وبينه. في كلمات الإمام أمير المؤمنين تأكيد كثير فيما يرتبط بمسألة القرآن وقراءة القرآن. من تلك الكلمات القيمة التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين في هذا الباب هذه الرواية، قال عليه أفضل الصلاة والسلام وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث وتفقهوا فيه. التفقه يعني الوقوف على معارفه، ليتفقهوا في الدين، ليقفوا على معارف الدين. وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله. ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا الخطاب موجه إلى أهل القرآن أكثر من غيرهم، قال: بل الحجة عليه أعظم، يعني الذي يتلو القرآن ولا يعمل بالقرآن، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم، أكثر لوما عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يعمل بالقرآن الكريم. فلهذا عندما نأتي في كلام آخر للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نجده أنه يقول أنه لماذا أن القرآن له هذه الأهمية. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا الباب: وكتاب الله بين أظهركم ناطق لا يعيا لسانه. ولكنه هل يفهمه أحد أو لا يفهمه؟ يقول: دائما يتكلم معكم ولكنكم تفهمونه أو لا تفهمونه، ولعلكم تسمعونه ولكن تستجيبون له أو لا تستجيبون. ناطق لا يعيا لسانه، وبيت لا تهدم أركانه، وعز لا تهزم أعوانه. بعد: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به. الإنسان إذا صار مع القرآن وصار القرآن معه، عند ذلك يكون بصره هو القرآن، سمعه هو القرآن، لسانه هو القرآن. طبعا يكون في علم الإخوة في المقابلة هكذا، يعني أن الإنسان إذا لم يعمل بالقرآن في المقابل، الله سبحانه وتعالى يقول: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. التفت لي جيدا، لماذا أن الشيطان يسعى لأن ينسي الإنسان ذكر الله؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. في آية أخرى القرآن الكريم يقول: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إذن الشيطان همه الأصلي أن ينسيك ماذا؟ ذكر الله. فإذا نسيت الله تنسى ماذا؟ تنسى نفسك. فإذا نسيت نفسك تكون ملتفتا إلى نفسك أو غافلا عن نفسك؟ تكون غافلا. إذا صرت غافلا يستطيع أن يفعل بك الشيطان ما يشاء، لأنك غافل عن نفسك. أولئك هم الغافلون. فلهذا تجد القرآن الكريم يوم القيامة يقول للعبد: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة بعد ضنكا. يا ليت فقط هذا المقدار حياته ضيق فيها، لا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ ماذا يأتي الجواب؟ بعد الإخوة أهل القرآن، ماذا يأتي الجواب؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عجيب يا أخي، شوف بينك وبين الله عندما تقرأ هذه الآيات، ده يخاطبك لو ما ده يخاطبك، يعني كل واحد منا يشعر أنه مخاطب بهذه الآيات أو ليس مخاطب. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم تجد القرآن في آية أخرى يقول: لا يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه كان في الدنيا بصير، لا، كان يتصور أنه بصير، وإلا كان هو أعمى في الدنيا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. كثير منا يتصور أنه بصير، ولكنه في الواقع متى يفهم أنه أعمى؟ عندما يذهب إلى الآخرة يجد أنه كان بصيرا في الدنيا لو كان أعمى في الدنيا. فستقول لي سيدنا كيف كان أعمى؟ بدليل أنه كان يجد أمامه مجالس القرآن، مجالس ذكر الله، ولكنه يعدل عنها ليذهب إلى مجالس اللهو والحرام. هذا لو كان بصير يترك هذا المجلس ليذهب إلى ذاك المجلس، وما يرى هذا المجلس. وإلا لو كان يرى مجلس القرآن فلما كان يذهب إلى مجالس اللهو والحرام والفسق والفجور. إذن في هذه الدنيا كان بصيرا أو كان أعمى؟ كان أعمى. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فلهذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين يقول عليه السلام، يقول الشيطان عندما يستحوذ على العبد سلام الله عليه، يقول فباب وفرخ في صدورهم. بعد هنا يجد له ملجأ ويجد له مكانا جيدا، هؤلاء الذين استحوذ عليهم صار وليهم، ها بتعبير العرفي مالنا بعد يعشعش هناك. فباض وفرخ في صدورهم بعد ونطق بألسنته. انت تجد هذا زيد يتكلم ولكنه كلامه مو كلام انسان، كلام شيطان. فلهذا تجدون بان القرآن الكريم عندما يأتي يقول شياطين الجن والانس. لا يتبادر الى ذهنك ان هذه استعارة، هذه مجاز، لا لا، حقيقة بعض الناس يكونون ماذا؟ يكونون شيطانا. كما أن بعض الناس في الرواية المعروفة من الفريقين ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به، وكنت سمعه الذي يسمع به، وكنت لسانه الذي ينطق به، وكنت يده التي يبطش بها، وهكذا. إذن كما عندك هناك شخص يتكلم ولكن المتكلم حقيقة من؟ هو الشيطان. كذلك في المقابل أن الإنسان إذا وصل إلى مقام يكون لسانه القرآن، بصره القرآن، سمعه القرآن ونحو ذلك. ثم نجد الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مقطع آخر يقول واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، بزيادة أو نقصان، ولكن بشرط أن يجالس القرآن. بشرط أن يجالس القرآن، مو أن يكون مع القرآن وليس مع القرآن، يعني فقط يسمع ولكنه قلبه ماذا؟ لاهن عن القرآن، ساهن عن القرآن. في صلاتهم ساهون غافلون. نعم لسانه يلغلق بشيء، لا لا، يجالس القرآن. ما أدري أنتم شايفين عندما تجلس إلى شخص ذاك الشخص تتكلم معه إذا لم يلتفت، لم يصغي إليك كاملا، تقول له التفت إلي، استمع إلي جيدا، مع أنه معك يجالسك، تقول لا أنت غافل عني. يقول ما جالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة. إلى أن يقول الإمام أمير المؤمنين هذه الجمل، أنا أتذكر في ذهني مرة أخرى قرأتها في هذه الحسينية المباركة، هذه الجمل للإمام أمير المؤمنين، ولكنها أعيدها مرة أخرى. قال عليه أفضل الصلاة والسلام ولا تسألوا واعلموا أنه شافع مشفع. القرآن من أهم الشفعاء يوم القيامة هو من؟ هو القرآن الكريم. حتى الآن أقرأ لك الرواية أن القرآن لمن يشفع؟ من أهم شفعاء يوم القيامة النبي من الشفعاء، المؤمنون من الشفعاء، الصديقون من الشفعاء، العلماء من الشفعاء، ومن الشفعاء يوم القيامة هو من؟ هو القرآن. قال: واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة. هذا النداء ينبغي لكل الإخوة أن لا ينسوه أبدا، لأنه يوم القيامة سوف يكون هذا المجلس وهذا الخطاب شاهدا علينا، سوف يكون شاهدا وشهيدا وحجة علينا يوم القيامة. يعني لا تستطيع أن تقول لم أكن أعلم بذلك، لا، الآن علمت بذلك. واعلم فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله غير حرثة القرآن. أي شيء تحرثه؟ لأنكم تعلمون أن الرسول الأعظم ماذا يقول عن الدنيا؟ ماذا يقول عن الدنيا؟ يقول: الدنيا مزرعة الآخرة. إذا لابد أن تحرث هنا وتزرع هنا حتى تحصد هناك. يقول: كل من يحرث غير القرآن يوم القيامة مبتلى بعمله إلا حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه يوم القيامة. الرواية في هذا الباب الروايات في هذا الباب كثيرة جدا، ولكنه أنا أكتفي فقط بقراءة رواية واحدة عن مجيء القرآن يوم القيامة. القرآن يأتي يوم القيامة بهذه الصيغة. الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا سعد، سعد الخفاف اللي هو الراوي للرواية، تعلموا القرآن، فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق والناس صفوف. يأتي القرآن والناس مصطفون ماذا؟ للحساب، مصطفون ليوم كان مقداره ماذا؟ 50,000 سنة. عجيب الرواية. هنا شخص يقول للرسول، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، وما أطول ذلك اليوم؟ 50,000 عام مع تلك الشرائط التي وقع عن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يأمر الشمس بأن تنخفض ويأمر الأرض بأن لا تبتلع عرق الناس فيغصون في عرقهم إلى شحمة أذنيهم في الرواية. ها؟ في ذاك اليوم 50,000 سنة. قال: ما أطول ذلك اليوم؟ قال: والله فإنه يمر على المؤمن أقصر من صلاة واحدة. لا يتبادر إلى ذهنك أنه للجميع 50,000 سنة، لا لا، للذين حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، هؤلاء لا يوجد عندهم حساب حتى يقفون في الحشر الأكبر. فلهذا تجدون: وحاسبوها قبل أن تحاسبوا. خب، إذا هؤلاء حاسبوها قبل أن يحاسبوا، عند ذلك يدخلون الجنة مع الحساب لو بغير حساب؟ حساب ما عنده حتى يحاسب، ولكنه بشرط ماذا؟ أن تجعل لوقتك دقائق في اليوم والليلة، دقائق للمحاسبة، دقائق، مو أكثر من ذلك. على أي الأحوال، الرواية تقول بأنه يأتي القرآن بهذه الصيغة فيبدأ ويتجاوز هذه الصفوف، هذه 120 صف من الناس، 120,000 صف من الناس، يتجاوزهم صفا فصفا، صف الملائكة، صف الأنبياء، صف العلماء. الرواية تقول إلى أنه يصل ويتجاوز الملائكة، فيقول رسول الله، الرواية طويلة أنا أخذ محل الشاهد، قال: هذا حجة الله على خلقه، فيسلم ثم يتجاوز حتى يأتي على صف الملائكة في صورة ملك مقرب، فتنظر إليه الملائكة فيشتد عجبهم بالقرآن ويكبر عليهم، يقولون: تعالى ربنا وتقدس، إن هذا العبد من الملائكة. يقول ثم يتجاوزهم حتى ينتهي إلى رب العزة فيخر تحت العرش فيناديه تبارك وتعالى يا حجتي في الأرض وكلام الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعطى واشفع. الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يرفع رأسه ثم يقول له اشفع تشفع. ثم تبدأ الرواية ببيان بأنه هؤلاء الذين فعلوا لأجل القرآن كذا فعلوا لأجل القرآن كذا فعلوا لأجل القرآن كذا هؤلاء الذين تشملهم الشفاعة يوم القيامة من القرآن الكريم. الآن أنا ما أريد واقعا أن أطيل الكلام، ولكنه أختم حديثي بكلام للإمام أمير المؤمنين فيما يرتبط بأهمية القرآن عندما يقول الإمام إذا أردتم أن تقرأوا القرآن اقرأوا القرآن هكذا، يقول تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء أدائهم. محل الشاهد هذه الجملة فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم. الإنسان الذي يقرأ القرآن لابد أن يقرأ القرآن ماذا؟ بهذا الشكل، لا بتلك الطريقة التي يقول فيها الرسول الأعظم لا يتجاوز تراقيهم، لا يقرأ القرآن ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه صريح القرآن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما هي أوصاف القرآن؟ القرآن له أوصاف كثيرة في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنا أذكر بعض هذه الأوصاف التي وردت في كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الأمور التي يذكرها أهل البيت للقرآن الكريم يقولون بأن القرآن أفضل مخلوق لله سبحانه وتعالى، يعني إذا أردنا أن نعدد المخلوقات التي خلقها الله فأفضل مخلوق خلقه الله هو القرآن الكريم. القرآن قال رسول الله القرآن أفضل شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقر القرآن فقد استخف بحرمة الله. التفت جيدا، ومن استخف بالقرآن، تتصور ما هو الاستخفاف بالقرآن؟ ها؟ فقط أنك لا تحترم القرآن مثلا لا تأخذه وتقبله، هذا لا، بأن لا تعمل بمضامين القرآن، هذا هو الاستخفاف بالقرآن. فلهذا تجدون في مجموعة من الروايات الواردة في هذا المجال أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول يا حملة القرآن تحببوا إلى الله بتوقير كتابه. أنتم إذا حملتم القرآن بالقراءة بالتلاوة بالحفظ عليكم أن توقروا كتابه، فإذا وقرتم كتابه تقول الرواية عن الرسول الأعظم يزدكم حبا ويحببكم إلى خلقه. الذي يريد أن الله سبحانه وتعالى يجعل له ودا كما في الآية المباركة طريقه ماذا؟ أن يوقر القرآن الكريم، أن يحترم القرآن الكريم. من الروايات القيمة في هذا الباب الواردة أن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ما معنى أن تجعل القرآن أمامك؟ ها؟ يعني أن تقتدي بالقرآن، أن تجعل القرآن قائدا وأنت مقود للقرآن. أما إذا جعلت القرآن ماذا؟ خلفك، يعني صرت إمام القرآن والقرآن صار مأموما لك. عند ذلك تقول الرواية عن الإمام أمير المؤمنين ساقه إلى النار. رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، قال: تعلموا القرآن وقرؤوه واعلموا أنه كائن لكم ذكرا وذخرا وكائن عليكم وزرا. هم هو ذخر لكم، هم هو وزر ماذا عليكم؟ عجيب، القرآن يكون وزرا على الإنسان. نعم، القرآن الكريم يقول: وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ها ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بل القرآن يزيده خسرانا، بل القرآن. ما أدري، شايف أنت المفتاح عندما تضعه في الباب إذا استعملته كما ينبغي يكون ماذا؟ يكون مفتاحا، إذا لم تستعمله كما ينبغي يكون سببا لأن يغلق الباب، يكون مغلاقا. نفس المفتاح، نفس هذا المفتاح إن استعملته كما ينبغي يكون مفتاحا، وإن لم تستعمله كما ينبغي يكون ماذا؟ يكون مغلاقا، يغلق. القرآن الكريم إن جعله الإنسان قائدا له قاده إلى الجنة، وإن جعله خلفه ساقه ماذا؟ إلى النار. ورواية وقصة أخرى أهم هذه الخصل جميعا التي يذكرها القرآن الكريم هو أن القرآن الكريم يقول: مكتوب في الإنجيل. الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام: مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما عملتم بما علمتم. فتحت مقيم في هذا المقطع من الرواية، وهو أن الهدف أن الإنسان يزيد علمه، أو أن الهدف أن الإنسان يعمل بما يعلم، أي منهما؟ مع الأسف الشديد لعله الآن فالظاهرة موجودة بين أهل الاختصاص وغير أهل الاختصاص، يرون أن قيمة الإنسان بما يعلم، مع أن القرآن الكريم لا يقبل هذه النظرية، لا يقول أن كثرة العلم وسعة العلم هي مدار الكمال، هي مدار الكرامة. ماذا يقول القرآن؟ ها؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بعد: إن أكرمكم عند الله أعلمكم لأتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، التقوى إذا أراد الإنسان أن يكون متقيا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون عالما. فالعلم ليس هدفا في نفسه، العلم وسيلة توصل الإنسان إلى الهدف. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة في قوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن الهدف أن يكون الإنسان عالما لو أن يكون عاقلا ها؟ الهدف أن تصل إلى مقام أن تكون عاقلا. ما هو العقل؟ عرف العقل، ما هو العقل؟ ها؟ ما هو العقل؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يعرفه لنا العقل، يقول: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. خب، إذا أنت لم تفعل ذلك فأنت عاقل أو ليس بعاقل؟ ها؟ عاقل أو مو عاقل؟ بعد الحساب عندك. هذه رواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. فلهذا تجدون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما وجد شخصا يقوم بأفعال المجانين بحسب عرفنا، الناس مختفين حوله وأصحاب الرسول قالوا له: يا رسول الله مجنون. قال: لا تقولوا مجنون، قولوا مريض. المجنون من عصى الله، المجنون من عصى الله. فلهذا تجد في أول في الآية 44 من سورة البقرة يقول تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب بعد أفلا تعقلون. يعني الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه عاقل أو ليس بعاقل؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإلا القرآن الكريم هو يأتي إلى العلم ويذمه في كثير من الأحيان. قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وأضله الله على علم. مو بالضرورة أن الإنسان إذا صار عالما يكون ماذا؟ يكون مهتديا. لا، قد يكون العلم سببا ماذا؟ سببا للضلالة. إذن التفت جيدا، الهدف ليس الهدف هو أنه تزداد علوم الإنسان، الهدف أن يزداد تقوى الإنسان، عمل الإنسان. ثم قال الرسول، قال الإمام السجاد: عليك بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وجعل ملاطها المسك وترابها الزعفران وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن. فمن قرأ القرآن قال له: اقرأ وارقى. هسه تقول خب على هذا الأساس هواية احنا حافظين آيات من القرآن الكريم، ويوم القيامة هماتينا ماذا؟ ها؟ بعد احنا اهل القرآن، حفاظ القرآن، خصوصا اولئك الذين حفظوا القرآن الكريم، هؤلاء لعلهم يستطيعون ان يقولوا بانه سوف نقرأ و نرقى. ولكنه فليكن في علمك. الله سبحانه وتعالى يقول: فمستقر. بعد انا اقرأ، اريد اشوف الاخوة. فمستقر ومستودع. يقول الناس، الآية المباركة تقول الناس على قسمين: قسم الإيمان والقرآن والعمل الصالح استقر في وجودهم، صار جزءا من وجودهم وكيانهم. قسم الإيمان والعمل الصالح والقرآن كان وديعة عندهم، وإلا مستقر عندهم أو غير مستقر. لا، فمستقر ومستودع. فلهذا إذا كان الإيمان والعمل الصالح والقرآن مستقرا في وجود الإنسان، هذا الإنسان ينسى القرآن أو لا ينسى القرآن؟ ها؟ لا ينسى القرآن. أما إذا كان القرآن بيده وديعة، ينسى أو لا ينسى؟ مو فقط ينسى، في أول الضغطة القبر ينسى اسمه. فلهذا تقول له: يا فلان ابن فلان. سئل الإمام سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، لماذا نناديه باسمه؟ قال: لأن البعض يعذب في نار في عذاب البرزخ 300 عام قبل أن يتذكر شهادة أن لا إله إلا الله. 300 عام قبل أن يتذكر ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فلهذا أنت تجد في التلقين ماذا تلقن الميت؟ ماذا تلقنه؟ تلقنه الشهادات، تلقنه الاعتقادات، هذه الأمور الواضحة كانت في حياته. يقول: نعم، ينساها، فإن ضغطة القبر تنسي الإنسان. بغض النظر عن أهوال القيامة، بغض النظر عن العقبات يوم القيامة، نعم، متى يستطيع الإنسان أن يتحفظ على ذلك؟ إذا جعل القرآن جزءا من وجوده. كيف يستطيع أن يجعل القرآن جزءا من كيانه ووجوده؟ قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. ولكنه هذا الكلم الطيب كيف يرتفع إلى الله؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإلا الكلم الطيب هو يرتفع أو لا يرتفع؟ لا، الذي يرفعه من؟ هو العمل الصالح. وإلا إذا لم يوجد العمل الصالح، هذا الكلم الطيب، هذا الاعتقاد الصحيح، هذه كلمة لا إله إلا الله، الشهادة الثانية الثالثة، هذه لا ترتفع إلى الله. متى ترتفع إلى الله؟ إذا كانت مشفوعة بالعمل الصالح، عند ذلك تصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلهذا قال له اقرأ وارقأ، ومن دخل منهم الجنة لم يكن أحد في الجنة أعلى درجة منه ما خلا النبيين والصديقين. حتى من هذه المقطع من الآية المباركة، ما من هذه الرواية المباركة عن الإمام السجاد، ماذا نفهم؟ ماذا نفهم؟ لأنه الرواية تقول وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن الكريم. يعني هذا القرآن الكريم الذي بأيدينا هو الجنة، والجنة هي ماذا؟ هي القرآن الكريم. ولكنه القرآن الكريم إذا أراد أن يتجسد في الواقع الخارجي يكون ماذا؟ يكون هو الجنة. والجنة إذا أريد لها أن تكتب، تكتب ماذا؟ بصيغة القرآن الكريم. سيدنا من أين تقول هذا الكلام؟ التفت إلى هذه الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال أنا مدينة الحكمة، يقول علي، قال أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها. التفت جيدا، هذه غير ذيك الرواية أنا مدينة العلم وعلي بابها، لا، رواية أخرى تقول أنا مدينة الحكمة. مدينة الحكمة ما هي؟ رسول الله يبينها، يقول وهي الجنة وأنت يا علي بابها. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أكثر من ذلك، هذا المضمون الذي ورد في كلام الإمام في كلام الرسول الأعظم ورد في القرآن الكريم في آخر سورة الواقعة، واقعة، قال تعالى فأما إن كان من المقربين. اقرأ الآية ماذا؟ فيدخل روح وريحان وجنة نعيم، له هو روح وريحان وجنة نعيم. المقرب يدخلوا إلى الروح والريحان، له هو يصير روح وريحان. التفت للآية المباركة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأما إن كان من المقربين، فسندخلهم روح وريحان وجنة نعيم. أصلا المقرب هو ماذا؟ هو روح وريحان وجنة نعيم. ومن هنا تجد أن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يشتاقون إلى الجنة وقسم تشتاق الجنة إليهم. هذا يا مقام واصل هذا العبد اللي الجنة تشتاق إليه. طبعا هذول همتنا تلامذة أهل البيت، وإلا أهل البيت فمقاماتهم فوق هذه المقامات، هذه سلمان وأمثال سلمان، هؤلاء الذين تشتاق إليهم الجنة. أنا وأنت نشتاق إلى الجنة، أما سلمان ماذا؟ سلمان منا أهل البيت تشتاق إليه الجنة. إذن من هذه الآيات والروايات نفهم هذه الحقيقة، وهو أن القرآن هو الجنة والجنة هي القرآن، ولكنها في يوم القيامة سوف تظهر لنا الجنة على حقيقتها. أنت جنابك إذا رأيت في الرؤيا، فالرؤيا صادقة، رأيت فيها أنك شربت ماء أو شربت لبنا، وتأتي إلى المعبر ماذا يقول لك؟ يقول إما ترزق علما نافعا، إما ترزق حكمة، إما شيء من هذا القبيل. خب لماذا أن اللبن في النوم يكون في اليقظة ماذا؟ علما. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب أنه في عالم الرؤيا الحقائق تلبس لباس، وفي حال اليقظة الحقائق تلبس لباسا ماذا؟ لباسا آخر. فلهذا قد حقيقة واحدة أنت في الرؤيا تراها بشكل، ولكن نفس تلك الرؤيا في اليقظة تراها ماذا؟ بشكل آخر. فلهذا في قضية يوسف الإخوة يعلمون بعد في قضية يوسف أولئك الذين كانوا معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني تأكل الطير من رأسي إلى آخر الآيات. تبين أنه يوسف سلام الله عليه عندما أول لهم عبر لهم تلك الرؤيا قال أنت تكون كذا وأنت تكون ماذا كذا. إذا الحقيقة واحدة، في حال اليقظة تظهر بشكل وفي حال النوم تظهر ماذا بشكل آخر. كذلك القرآن الكريم في عالمنا يظهر من خلال ماذا هذه الألفاظ التي نقرأها، ولكنه في الجنة في الحشر الأكبر في يوم البرزخ، في البرزخ كيف يظهر؟ لا يظهر على ما هو عليه، فروح وريحان وجنة نعيم. هسه من الليلة إن شاء الله تعالى، من هذه الليلة واقعا أنت ارجع إلى نفسك، انظر إلى نفسك، كم آية في القرآن أنت عملت بها؟ كم آية في القرآن أنت عملت بها؟ على أساسها تستطيع أن تعرف بأنه هذه المقامات ما هي. ومن أوصاف القرآن الكريم، وقت عندنا منها 9 دقائق. ومن أوصاف القرآن الكريم التي وردت في المقام هذه الرواية القيمة، قال تعالى من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. عجيبة هذه الرواية، ها؟ يعني أنه من قرأ القرآن متدبرا كأنه حصل على جزء من أجزاء النبوة، كما أنه في الرواية أن الرؤية الصادقة جزء من 70 جزء من النبوة. من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. من قرأ، هذه الروايات عن الرسول الأعظم، من قرأ ثلث القرآن فكأنما أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فكأنما أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن كله فكأنما أوتي تمام النبوة. ثم يقال له اقرأ وارق بكل آية درجة، فيرقى في الجنة بكل آية درجة حتى يبلغ ما معه من القرآن، ثم يقال له اقبض. هنا تقف بمقدار ما عندك من القرآن، فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم. أولئك الذين يطلبون استجابة الدعاء، التفت جيدا، واحدة من أهم أسباب استجابة الدعاء أن الإنسان يقرأ القرآن وينسى سؤاله من الله، إذا نسي الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوته. انظر إلى هذه الرواية عن الرسول الأعظم، قال الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. هذا من يسألني أنا أعطيه أفضل مما هو يريد. هذه الروايات، هذه الآيات كلها توصلنا إلى هذه الحقيقة، وهو أنه إذا أردنا الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة، أفضل وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى إنما تمر من خلال القرآن الكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من حرثة القرآن الكريم، وأن يحيينا ما أحيانا مع القرآن الكريم ومع أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن يميتنا إذا ما أماتنا، وأن يحشرنا إذا حشرنا مع القرآن والعترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.